ده معناه في اللغة هو نعم مطلق الإخراج، هو مطلق الإخراج من غير قيد. وأما معناه في الاصطلاح فما هو؟ نعم هذا معناه في الاصطلاح، هو إخراج بإلاء بإحدى أخواتها. ماذا يقصدون بإحدى أخواتها أو بأخوات الإلاء؟ نعم نريد ذكرها. نعم غير سواء 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 حاشا وخلا وعد ولا يكون زيد وليس. هذه كم من أداة إذن؟ نعم هم هذه الأدوات هي إلا. طيب الاستثناء بالنسبة إلى المستثنى من حيث قد يكون المستثنى مذكور أو غير مذكور إلى كم من قسم باعتبار نعم متصل ومنفصل. هذا انقسام باعتبار كونه متصل أو منفصل، لكن انقسم انقسام آخر باعتبار كون المستثنى منه مذكورا ومسبوقا بالفين أو غير مسبوق إلى انقسم إلى إلى موجب ومنفي وإلى مذكور منه مستثنى منه وغيره مذكور. إذن فيكون على ثلاثة أقسام، ينقسم الاستثناء باعتبار ذكر المستثنى منه وعدم ذكره، وباعتبار كونه مسبوقا من نفي أو غير مسبوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ القسم الأول ما هو؟
أن يكون
كلام تاما
بالمستثنى
أن يكون تاما هو نفسه كون المستثنى تام موجب. القسم الأول أن يكون تاما موجب. ما معنى كونه تاما؟ ما معنى كونه تاما؟ ما معنى كونه موجبا؟ ليس بقول فيه أو شبه. طيب القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني الآن ذكرنا القسم الأول أن يكون تاما منفيا. القسم الثالث في هذه الأقسام الثلاثة ما هو؟ نعم تفضل. يكون ناقصا منفيا، يعني أن يكون ناقصا منفيا. إذن هذه ثلاثة أقسام. إذن انقسم الاستثناء باعتبار كونه متصلا أو منفصلا إلى قسمين متصل ومنفصل، وانقسم باعتبار ذكر المستثنى منه وعدم ذكره، وباعتبار تقدم نفي أو شبهه عليه أم لا إلى ثلاثة أقسام: تام موجب، تام غير موجب، ناقص منفي. ناقص منفي ما هو الذي سبق ذكره من هذه الأقسام؟ نعم تام موجب، وكذلك تام موجب تام نعم منفصل. إذن سبق التام الموجب المنفصل والتام الموجب المنفصل. إذا كان المستثنى بعد كلام تام موجب منفصل فما حكمه؟ حكمه النصب. وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. إذا كان المستثنى بعد كلام تام موجب منفصل فإنه يجب نصبه باتفاق من غير خلاف بين علماء النحو. طيب وإذا كان منفصل أيضا هل يجب نصبه أم لا؟ يجب نصبه أيضا باتفاق أم بخلاف؟ باتفاق. طيب أما القسم الثاني وهو إذا كان بعد كلام تام غير موجب، إذا كان بعد كلام تام غير موجب متى يستوي نصبه وإتباعه؟ متى؟ إذا كان متصلا يستوي فيه النصب والإتباع، ومتى يرجح النصب؟ إذا كان منقطعا، إذا كان منقطعا يرجح فيه النصب. إذن هذا هو الذي سبق. والآن أشار المؤلف إلى مسألة أخرى وقاعدة أخرى تتعلق بها بذلك، وهي ما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، طبعا إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون تاما موجبا وإما أن يكون تاما غير موجب. فإن كان تاما موجبا وجب نصبه، وجب نصبه. وذلك مثل قولنا، مثل قولنا دخل إلا خالدا الطلبة، فهنا يتحتم النصب في خالد رغم تقدمه على المستثنى منه. لماذا؟ لأنه الآن جاء في كلام تام موجب. أما إذا كان بعد كلام تام غير موجب، والحالة هذه وهي تقدم المستثنى على المستثنى منه، فهذه الحالة نصبه هو الأولى والأصح، ويجوز فيه الإتباع على قلة، ويجوز فيه الإتباع على قلة. وذلك مثل قولنا ما دخل إلا خالدا الطلبة، فنعم إلا خالد الطلبة، هذا هو الأولى أن نقول إلا خالدا بالنصب، هذا هو الأولى والأفصح، ويجوز أن نقول إلا خالد الطلبة في لغة قليلة. وحين نرفعه فعلى ماذا نرفعه؟ نرفعه على أساس أن ما بعده بدل منه، ولكنه بدل مقلوب، بدل من أن يكون خالدا هو الذي جاء من بعد الطلبة، الطلبة هو الذي جاء من بعد خالد، إذن هو على البدلية المقلوبة. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، غير نصب سابق، يعني إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وكان مسبوقا بنفي فقد يأتي غير النصب قليلا، ولكن النصب هو الأفضل. فقوله قد يأتي صيغة تدل على ماذا؟ على التقليل، ومفهومها هو الأفضح وهو النصب. وأما المسألة السابقة وهي وجوب النصب إذا كان لغة كلام تام موجب، فهذه تفهم من كلام المؤلف هنا وأنه لا يجوز فيها إلا وجوب واحد، ما هو؟ وهو النصب. وقد ورد النصب في كثير من كلام العرب، ومنه قول الشاعر مالي إلا آل أحمد الشيعة، مالي إلا آل أحمد الشيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهب. فهكذا ورد البيت في نصب المستثنى السابق، وهو قوله إلا آل وقوله إلا مذهب، وقد جاء هنا في سياق المستثنى المنفي. طيب، وجاء مرفوعا في لغة قليلة، وقد حكاها سيبويه رحمه الله ونقلها نقلا صحيحا، كما وردت أيضا في الشعر في قول الشاعر إذا لم يكن إلا النبيون شافع، إذا لم يكن إلا النبيون شافع، فقد رفع الشاعر هنا النبيون، وقد جاء في إطار المستثنى المسبوق بالنفي، وقد جاء هنا المستثنى قدم على المستثنى منه. إذن فهمنا معنى البيت، نفهم من البيت كم المسألة؟ إذن مسألتين، مسألة تؤخذ منطوقة، ومسألة تؤخذ، المسألة التي تؤخذ مفهومة أنه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وكان في كلام تام موجب وجب نصبه على غرار القاعدة السابقة. المسألة الثانية التي نطق بها هي إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ولكن كان في كلام تام غير موجب فالنصب فيه هو الأصح، ويجوز فيه الإتباع على قلة. ثم قال رحمه الله وإن يقرر السابق إلا لما يكون كما لو إلا عدل، أشار هنا إلى القسم الثالث من أقسام المستثنى الذي سبق ذكره، وهو الذي يكون المستثنى فيه بعد كلام ناقص منفي. وكلما كان الكلام ناقصا لا بد أن يكون منفيا، كلما كان الكلام منفيا ناقصا لا بد أن يكون منفيا. هذا الاستثناء يسمى عندهم بالاستثناء المفرد، الاستثناء المفرد، وهو الذي لا يذكر المستثنى منه فيه ويكون مسبوقا بأداة نفي أو شبهها. وسموه مفرغا لأن العامل الذي قبل إلا يتفرغ إلى المستثنى فيؤثر فيه الإعراب، سموه مفرغا أثر، وهو أن العامل الذي قبل إلا يتفرغ إلى ماذا؟ إلى ما بعد إلا فيؤثر فيه الإعراب، لأنه غاب عنه المستثنى منه الذي كان يؤثر فيه الإعراب، إذن يكون ما بعد إلا خاضعا للعوامل التي قبل إلا. فإن كان العامل يقتضي رفعه رفيع، وإن كان يقتضي نصبه نصيب، وإن كان يقتضي شره جره، هكذا تقول ما دخل إلا خالدون برفع خالد، ما اجتهد إلا خالد برفع خالد، ما أكرمت إلا خالدا بنصبه، ما نظرت إلا إلى خالد بجره. فصار إذا العامل الذي بعد إلا مفرغا في الإعراب إلى ما بعد إلا، وصارت إلا كأنها ملغاة إذ لم يبقى لها تأثير إعرابي في المستثنى. وهذا معنى قوله وإن يفر السابق إلا، أي العامل الذي سبق إلا في الذكر، مثل ما دخل، ما هو الذي سبق إلا هنا؟ هو دخل. وإن يفر السابق إلا لما بعد إلا، أي للمعمول الذي بعد إلا وهو المستثنى، يكون كمل كمل لو إلا عزيمة، يعني سبق بكم لما قال وألغي إلا ذات توكيل توكيل آلات مرور بهم إلا الفتى إلا العالم. أشار بهذه الأبيات اللاحقة إلى أن إلا قد تتكرر، إلا هذه التي سبحان بطلبها قد تتكرر، فإذا تكررت إلا فإما أن تتكرر بقصد التوكيد فقط، أي لا يقصد منها إلا توكيد الاسم السابق، التوكيد معنوي، وإما أن تتكرر ويقصد بها ما يقصد بإلا السابقة. فإن تكررت للتوكيد فقط، إن تكررت للتوكيد فما هو العمل، ما هو العمل في إعراب المكرر بها؟ هذا هو موضوع هذا البيت الذي يقول فيه وألغي إلا ذات توكيد. إذا أُعرف إلا لأجل التوكيد اعتبرت إلا كأنها ملغاة من ناحية ماذا؟ من ناحية إعرابية فقط، وليس من ناحية معنوية، لأن من ناحية معنوية تؤدي معنى ما هو أو التوكيد، فإلغاؤها إنما يكون هنا من ناحية الإعرابية حيث لا يبقى تأثير إعرابي، وعليه فيكون الاسم الذي بعدها تابعا للأول، أي للمستثنى الأول في إعرابه، تابعا للمستثنى الأول في إعرابه، حيث ينصب إنكار الأول المفروض ويجر إنكار الأول المفروض ويرفع إنكار الأول مرفوع. هكذا إذا قلت مثلا، هكذا إذا قلت مثلا ما جاء الطلبة إلا خالد فضيل، إلا خالد إلا فضيل، أو إلا خالد إلا فضيل، فإلا الثانية هنا تعتبر كأنها ملغاة من ناحية الإعراب، ويكون صديقك تابعا لخالد في إعرابه، ويكون صادقا إيش بدل، يكون صديقك لأخوك، يكون بدلا أو عطف بيان للمستثنى الأول، يكون بدلا أو عطف بيان للمستثنى الأول. والتكرار تكرار إلا لأجل التأكيد لا يكون إلا في موضعين، في موضع العطف أو في موضع البدل، في موضع البدل أو في موضع العطف، عطف النفس الذي يكون في وسط الجواب. إذن حين نقول مثلا ما قام الطلبة إلا خالدا أو إلا خالد إلا أخوك، إلا خالد إلا أخوك، فأخوك ليس له إعراب استقلالي، ما عندوش إعراب استقلالي، لأن إلا معه هي لمجرد التأكيد فقط وليس لها تأثير إعراب، فأخوك إذن يكون تابع في الإعراب دائما
لخالد، فإن قلت قام الطلبة إلا خالدا إلا أخاك، كان أخاك بدلا من خالد، وإلا كأنها ملغاة. وإذا قلت ما قام الطلبة إلا خالد إلا أخوك، فأخوك مرفوع. ما مررت إلا بخالد إلا أخيك، فأخيك دائما هنا مجرور، لأن إلا لم تؤثر فيه أي إعراب، لأنها إنما قررت من أجل التأكيد. هذا في حالة البدء، وكذلك في حالة العطف. ومنه قول الشاعر: ما لك من شيخك إلا عمله، إلا رصينه وإلا رمله. فقوله إلا رصينه وإلا عمله، إلا هنا مكررة للتأكيد، ولذلك الاسم من بعدها ليس له إعراب إعراب الاستقلال إلا، وإنما هو تابع في العطف للمستثنى الأول. إذا مفهوم الآل هذا معنى قوله وألغي إلا ذات توكيد، ألغيها من ناحية الإعرابية. فلا تمر بهم إلا الفتى إلا العادة، لا تمر بهم، ألا هنا نفي تمرر، مجزوم بلا وبهم جار وجم متعلق تمرر، إلا أداة استثناء، لا تمر به إلا الفتى، إلا الفتى هنا منصوب على الاستثناء، إلا العلى إلا أداة تأكيد، والعلى هنا عطف بيان أو بدل من الفتى، فهو إذا منصوب ولا تأثير لإلا فيه. ثم قال وإن تكرر، تقول
وإن تكرر،
وإن تكرر لا لتوكيد. هذه الحالة الثانية التي تتكرر معها إلا، إلا تتكرر بحالتين: الحالة الأولى أن تكرر بالتأكيد ليس إلا، والحالة الثانية أن تكرر ويقصد بها ما يقصد بالأولى، يعني يقصد بها الاستثناء. فإذا كررت وقصد بها الاستثناء فما حكمها من ناحية العربية؟ ننظر إلى المستثنى، إلى حالة الاستثناء، إلى حالة الاستثناء، هل سيكون المستثنى مقدم على المستثنى منه، وهل سيكون في إطار الاستثناء المفرغ في إطار الاستثناء الذي يكون دائما موجد، يعني ينظر عندما تتكرر لأجل السيسي ولأجل إفادة المعنى إلى حالة الاستثناء. وإلى هذا أشار بقوله وإن تكرر لا لتوكيد، فما فريغ تأثير بالعمل ده إذا تكرر مع الاستثناء المفرغ الذي سبق له، فهو الذي يتوجه العامل فيه إلى ماذا؟ إذا تكرر مع الاستثناء المفرغ فقل واحدا من المستثنيات وأعطه للعامل الذي قبل إلا، والباقي انصبه، خذ واحدا من المستثنيات وأعطه للعامل الذي قبل إلا، إن كان يطلب منصوب نصبته، وإن كان يطلب مرفوع رفعته، وإن كان منصوب مجرور زرته، والباقي انصبه. كان تقول مثلا ما دخل إلا خالد إلا عمرو إلا حسن، نعم إلا عمرو، نعم إلا عمرا إلا حسن إلا خالد إلا زيدا، فكل هذه المستثنيات يجب الصور، كأننا الآن أعطينا إلا للعامل الذي قبل إلا أحد المستثنيات وهو الأول، ولا يتعين الأول، لا يتعين الأول، بل انظر إلى المعنى، فإن كان معنى يقصد الأول فأعطيه الأول، وإن كان الثاني أعطيه الثاني، وإن كان الثالث أعطيه الثالث على حسب المعنى. إذن هذه حالة من حالات تكرار إلا لأجل التأثير وليس لأجل، إذا كانت مع الاستثناء المفرغ فما حكمها المستثنيات فيها؟ إيش؟ يعطى أحد المستثنيات المتعددة للعامل الذي قبل إلا، والباقي يجب أحد المستثنيات، لا يتعين الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولكن عليك أن تنظر إلى المعنى، إلى المفهوم الآن. هذا معنى قوله وإن تقرب لا لتوكيد، فمع فريغ داعي التأثير للعامل لواحد من مجال للمستثنيات والباقي قال وليس عن مثبت سوى مغني. واحد من المستثنيات اعطيه للعامل الذي بعد الا والباقي لا يستغنى عن مثبت، اي باقي المستثنيات لا يستغنى عن مثبت ليتعين. قال ودون تفريغ. الان انتقلنا الى حاله اخرى مع الا الذي تكرر في التثبيت وليس للتاكيد، وهي حاله ما اذا كان المستثنى مقدم على المستثنى منه. على الميزات كان المستثنى مقدم على المستثنى منه يقول فيها
ودون
تفريغين، اي اذا لم يكن للاستثناء مفرغا، اذا لم يكن مفرغا فماذا يعتبر يكون؟ يكون إما في كلام تام موجب وإما في كلام تام غير موجب. أمين؟ قد لنا حالتان فقط. فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه مع إقرارهما فهنا يجب النقص، فهنا يجب نقص الجميع، فهنا يجب نقص الجميع. نقول مثلا حضر إلا خالدا إلا عمرا إلا زيدا الطلبة، حضر إلا خالد إلا عمر إلا زيد طالب، هنا يجب نصف الجميع لكون المستثنى قد تقدم وإلا لم يقصد بها التأكيد وإنما قصد التأسيس قصد بها التأسيس. بقية الحالة الأخرى وهي حالة الأسم، وهي إذا كان المستثنى قد ذكر ولكنه سبق بنفي مع التقدم أيضا، مع التقدم ماذا يفعل؟ يشير المؤلف نصف الجميع يكون به مع التقدم، نصف الجميع إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وقد تكرر إلا فيه لأجل التأسيس، فيجب نصف الجميع سواء كان كلاما تاما موجبا أو كان تاما غير موجب. إذن نقول في الحالة الثانية ما حضر إلا خالدا إلا عمرا إلا زيدا إيش طالب، ما حضر إلا طالب إلا عمر إلا زيد طالب. يعني بقيت لنا حالة أخرى وهي ما إذا تكررت إلا ولكن لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فهنا يجب نصف الجميع إذا كان بعد إذا كانت كلها بعد كلام ثاني موجب. أما إذا كانت بعد كلام تام غير موجب فينبغي أن يعطى أحد المستثنيات ما يعطاه عند عدم التكرار والباقي ينصرف. يعطى أحد المستثنيات ما يعطاه عند عدم التكرار، وماذا كان يعطاه؟ كان يجوز فيه الوجهان النصب والإبداع، إذا واحد من المستثنيات جوز فيه الوجهين والباقي ينصرف. قال ونجيب لتأخيره، يعني عندما تتأخر المستثنيات عن المستثنى منه ماذا تفعل؟ نصيبها إذا كانت بعد كلام تام موجب، إذا كانت بعد كلام تام غير موجب جيب واحد من المستثنيات وأعطيه ما كنت تعطيه قبل من التكرر، بمعنى جوز فيه الوجهين، لأنه كان يجوز فيه وباقي المستثنيات يجب نصيبها. مثلا تقول لا قام الطلبة إلا خالد إلا عمرا إلا زيدا، عمرا زيدا يجب نصبهما، وخالد يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإبداع على البدلين، إن شئت خالدا وإن شئت غيره لا يتعين هنا الأول كما ذكرنا، بل على حسب المعنى الذي يتطلق له. قال
جد
واحد منها كما لو كان دون زائد، واحد من المستثنيات اعتبروك انه مستقل ما مع شيء مكرر، اعتبروك انه مستقل، وماذا كنت تعطيه عندما كان مستقل؟ انت تجوز فيه الوجهين البدليه والنصب، وباقي المستثنيات يصبح قال كلم يفوء لمرء الا عالي وحكم وتسحب الولي، كلم يفوء لمرء الا عالي، فلم يفوق إلا مرؤ، لم يفوق من الوفاء. لو نذكر المستثنى من وهو الواقع ولكنه تقدم على المستثنى أداة في وهي لم، إلا مرؤ لا يجوز إلا امرأ وإلا مرؤ، إلا امرأ على الاستثناء وإلا مرؤ على البدلية. طيب أما إلا عليا فماذا يجوز؟ لا يجوز فيه إلا النصف فقط، لا يجوز فيه إلا النصف فقط، ودل عليه ما شئت أن تزيد. قال وحكمها في الأول، بالقصد الحكم الأول، يعني حكم جميع المستثنيات من ناحية الإخراج والإدخال كحكم الأول، يعني إذا كان المستثنى الأول داخلا فهي داخلا، وإذا كان خارجا فهي خارجا. من ناحية المعنوية حكمها حكم الأول، وإن اختلف من ناحية العرب، لأنك حين ترفع مثلا المستثنى الأول على البدلية والباقي تنزله، وإن اختلفت المستثنيات من ناحية مال من ناحية العرب، ولكن من ناحية معناها اختلفت لا، فإن كان الأول داخل فهي داخلة معه، وإن كان خارجا فهي خارجة معه. مثلا لو قلت ما دخل الطلبة إلا خالد إلا عمرا إلا زيدا، هنا هل أخرج خالد أم أخرج؟ أنا أخرج. إذن كذلك المستثنيات الأخرى وهي إلا عمرا إلا زيدا أيضا تعتبر خارجة، تعتبر إيش؟ تعتبر خارجة. وكذلك إذا كانت داخلة في الحكم دخل طلبة إيه؟ داخل أو خارج؟ دخل طلبة ما دخل طلبة نفسنا خارجة تقول داخلة. المهم أن المستثنى الأول إذا كان داخل في المستثنيات معه داخل في الحكم، وإذا كان خارجا فالمستثنيات الأخرى خارجة معه. منا لماذا؟ هذا من جهة المعنى. ثم قال إنساء عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى تتعلق بالاستثناء مع إلا على وجه الخصوص. عرفنا أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه فإن كان في كلام تام موجب وجب نصبه، وإن كان في كلام تام غير موجب جاز فيه، لكن من نصب هو من أفصح والأرجح. وعرفنا كذلك أن الاستثناء المفرق هو الذي يكون العامل فيه قبل إلا متوجها ومتفرغا لما بعد إلا، وهذا الاستثناء يعتبر فيه إلا من ناحية العربية كأنها ملغاة، ويكون ما بعد إلا خاضعا دائما لما قبل إلا في الإعراب. كما عرفنا كذلك أن إلا إذا تكررت فإن كان المقصود بها المستوتيب فكأنها معدومة من ناحية العربية، فيكون ما بعد إلا مكرر للمستوتيب ثابت الإعرابي زي المستثنى الأول الذي سبق. أما إذا كررت وقصد بها التأكيد والمقصود بها التأكيد فإن كان بعد الاستثناء المفرغ فإن أحد المستثنيات يعطى للعامل الذي قبل إلا، وباقي المستثنيات يجب نصبها. أما إذا كان في غير الاستثناء المفرغ وهي في الاستثناء الذي يضم الكلام التام غير الموجب أو الكلام التام الموجب، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه فيجب نصبها في حالتين معا، فيجب إيش؟ فيجب نصبها في حالتين معا. أما إذا تأخرت المستثنيات فإن كانت بعد كلام التام الموجب وإلا نصبها جميعا، وإن كانت بعد كلام التام غير الموجب فيجب في إحدى المستثنيات أن يعطى للعامل الذي أن يعطى له كأنه مستقيم، أن يعطى له من الحكم كأنه مستقيم، أي المستطيع اتباعه المستثنيات يجب فيها النصب. أما حكمها من الناحية المعنوية فيستحيل ولا يختلف. ففي هذا الباب وهي سوى وسوى وسواء، وهناك لغة أخرى فيها سواء وغير ولا يكون وليس وخلا وعدا وحشا. فهذه المستثنيات الأخرى ليست مثل إلا في الناحية الإعرابية كما سنعرف، ولكن الناحية المعنوية فهي مثل إلا، حيث يقع بها إخراج المستثنى من المستثنى منه، ومن ثم سميت بأدوات الاستثناء. وبدأ بالكلام على غير فقال والاستثناء مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نصب. الاستثناء أيها الطالب بغير حال كونها معربة، المعنى غير مبنية، لأنها قد تكون مبنية يستثني بها مجرورة، فيكون الاستثناء بها يقتضي الجر في المستثنى دائما. وأما هي فهي على حسب موقعها من المستثنى منه،
فإن كانت مثلا بعد كلام تام موجب وجب نصبها لأنها تعطى من حكم المستثنى بإلا، تعطى من حكم الإعرابي حكم المستثنى بإلا، الأحوال التي كنا نعرفها هي التي نطبقها أنا على غيره. فإن كان بعد كلام تام موجب وجب نصبها، وإن كانت بعد كلام تام غير موجب يجوز فيها إتباعه النصب، وإن كانت بعد كلام غير تام ولا موجب فهي على حسب العوامل. إذ المستثنى بغير لا يختلف، فهو دائما مشرور بماذا؟ بالإضافة، وغير يكون لها من حكم حكم المستثنى به. فتقول على هذا حضر طلبة غير خالد لا يجب النصب أمله، لماذا؟ إن وقعت بعد كلام تام موجب. ما حضر طلبة غير أو غيره يجوز فيها الوجهان، لماذا؟ لأنها جاءت بعد كلام تام غير موجب. ما حضر غير خالد هنا يجب فيها الرفع، لماذا؟ لأنها جاءت بعد استثناء المفرد. وأما خالد المستثنى بها فهو مشروع بالإضافة دائما. غير هذه هل هي منصوبة حين تكون منصوبة على الاستثناء أم على الحال؟ صحيح أنها منصوبة على الحال، يقال إن هي منصوبة على الحال. والمؤلف وصف هنا بأنها معربة، حيث قال مستثني مثل بغير معربة، حال كونها معربة أي لا يجوز بناؤها هنا هذا الباب. لماذا؟ لأن المضاف إليها مصرح به، ومتى كان المضاف مصرحا به وجب إعرابه. وقد تبنى حين ينقطع المضاف عنها وينوى معناه، حين ينقطع مضافها وينوى معناه فإنها تبنى على الضم في محل ما يطلبه العامل، لأن غير وقبل وبعد والجهات هذه لها أحوال أربعة كما سنعرف ذلك في باب الإضافة. ومن هذه الأحوال أنها إذا انقطعت عن الإضافة لفظا ونوي معنى المضاف إليه وجد بناؤها على الضم، وهنا يجب إعرابها لأن المضاف إليه دائما مصرح به، دائما مصرح به. ثم إن غير هذه معناها ما هو معنى غير؟ معنى غير أنها تفيد مغايرة مجرورها لموصوفها ذاتا وصفة. حين نقول حضر طالبة غير خالد فقد أفادت أن خالدا مغاير لموصوف بها الذي هو طالبة بالذات والصفات، هذا هو معناها. وهي من الأسماء المتوغلة في الإبهام، فلا يحصل لها التعريف بالإضافة، فهي وإن أضيفت إلى ما بعدها فإنها تبقى على تنكيرها، فهي مثل مثل وأن غير وبعض الأسماء لا تخرج عن التنكير ولو أضيفت. ومن ثم جاءت صفة للنكرة، لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا غير الذي صالح الآن نكرة، وقد وصفت بغير مع أنها مضافة، فنزبد إضافة تعريف. إذن هذا هو كيفية الاستثناء بغير وكيفية إعرابه غيره. ثم من الأسماء التي تشبه غيرا في هذا الباب سوى وسواء، نعم. وهناك لغة أخرى في سواء بالسين وهي سواء، وهذا معنى قوله ولسوى سوى سواء شهادة على الأصح ما لغير جعل. يشير المؤلف بهذه الأسماء إلى أنها مثل غير في الاستثناء، يعني أنها تجر المستثنى دائما، أي المستثنى دائما يكون مشهورا بها، وهي
تعرض بحسب مواقعها ويكون لها من الإعراب مثل غيره، ويكون لها من الإعراب مثل غيره، بمعنى أن إذا كان فذاك لها مثال موجب منفرد، وإذا كان فذاك لها مثال غير موجب غير موجب، وإذا كان فذاك استثناء مفرد يكون على حسب العوامل. المؤلف قال عن الأطحين إشارة إلى أن هناك من العلماء من لم يعرب هذه الأسماء بل جعلها منصوبة على الظرفية دائما، قال ولا تخرج عن الظرفية إلا جدودا، وممن قال بذلك سيبويه والفراء، فقد قال إن هذه الأسماء يسير وتمر وسواء لا تكون إلا منصوبة على الظرفية ولا تخرج عن الظرفية إلا جدودا. وخالف هنا ابن مالك فقال بل تكون هذه الأسماء معربة مثل غيري مثل غيري، فإذا قلت ما حضر سوى خالد، فإذا قلت حضر طلبة سوى خالد فسوى عبد بن مالك منصوبة هنا بفتحة المخطر من على من عن هنا تعذر، وكذلك لو قلت ما حضر طلبة سوى يجوز لك رفعها ويجوز لك نصبها، وكذلك لو قلت ما حضر سوى خالد فإنها مرفوعة على ماذا؟ الفاعلية، مرفوعة على الفاعلية. وهناك مذهب آخر وسط في المسألة، هناك مذهب آخر وسط، وهو أن الغالب في هذه الأسماء أن تنصب على الظرفية وقد تعرب قليلا، غالب عليها تنصب على الظرفية وتعرب قليلا، وهذا مذهب وسط لا يريد عليه أي إشكال، لأن المذهب الأول وهو مذهب سيبويه والفراء ورد عليه إشكال، المذهب الأول قلنا وأنها منصوبة على الظرفية دائما ولا تخرج عنها إلا شدودا يرد عليه إشكال، ما هو؟ وهو ورودها معربة في كلام العربي شعرا ونثرا، فمن ورودها معربة في الكلام النثري قوله صلى الله عليه وآله وسلم سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدو من سوى أنفسها، هذه الآن معربة حيث دخلت عليها من الجار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا في الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو في الشعرة السوداء في الثور الأبيض، هو الآن قد أدخل عليها صلى الله عليه وسلم فيه وهو أفصح من نطق بالضاد، ودعك من القول الذي يقول لا يحتج بالحديث لأنه يجوز روايته بالمعنى، فإن هذا قول ساقط لا يصح إيراده، إن الذي رواه بالمعنى عرب الخلاص، إن الذي رواه بالمعنى شكوه عرب الخلاص أيضا يحتج بالمعنى. طيب وأما في النثر هذا في النثر، وأما في الشعر فهو كثير، ومن ذلك قول الشاعر وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، فسواك أي الآن وقعت في محل رفع بالابتداء، سواك مبتدا وما بعده خبر، سواك بائعها وأنت المشتري. والشعر في هذا كثير، هذه النصوص دلت على أن هذه الأسماء قد تكون معربة، قد تكون معربة، فإذا ها هو مذهب الفراء وسيبويه قد ورد عليه إشكال، وهو ورود هذه الأسماء معربة في الشواهد اللغوية الكثيرة. ومذهب ابن مالك أنها مثل غير من كل الوجوه، مذهب مالك أنها مثل غير من كل الوجوه، لأنه قال ولذي منسو سواء جعلها الأسماء لغير أنها مطلقة، مع أننا نجد الصيغة والسيول والسواء يستعمل في اللغة العربية كثيرا في كتاب الظرفية، ومن ثم المذهب الوسط هو القول بأنها كثيرا ما تستعمل في الظرفية وقد تستعمل في غير الظرفية معربة طيب إذن ظهر من هذا أن هذه الأسماء أيضا هي أدوات استثناء، وأن المستثنى بها لا يكون إلا إيش مجرورا، وأنها هي على حسب ما كان المستثنى به. ثم قال من أدوات الاستثناء أيضا عاد وقال ولا يكون وليس. أما عدا وخلا فتارة يكونان اسمين، فتارة يكونان فعلين وتارة يكونان حرفين. وأما لا يكون وليس فلا يكونان إلا فعلين. وأما الأسماء السابقة وهي غير مسمى سواء فهي أسماء ذلك. إذن من أدوات الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا. الاستثناء بهذه الأدوات إنما هو من جهة المعنى، الاستثناء بهذه الأدوات إنما هو من جهة المعنى. وأما من جهة الإعراب فإن الاستثناء بهذه الأدوات لا يقال بأنه منصوب على الاستثناء، لا، وإنما يكون منصوب بعد ليس ولا يكون على الخبرية وبعد خلا وعدا على المفعولية. فإذا الاستثناء هنا من جهة المعنى، أما من جهة الإعراب فإن المنصوب لا يكون اسم الاستثناء. إذن يقع الاستثناء بليس، فنقول حضر الطلبة ليس خالدا، فليس هنا بغماض ناقص جانب فيه ضمير مستتر واسم أثمره بعضهم يعود على البعض المفهوم منه ومستثنى منه. وخالدا حضر، وخالدا حضر الحق. فإذا لم ننصب خالدا هنا على الاستثناء، وإنما نصبناه على الخبرية، ولكن الاستثناء من جهة المعنى مقرر وحاصل، من جهة المعنى حاصل. إذا قلت حضر طلبة ليس خالدا فكأنك قلت حضر طلبة إلا خالدا. اسم ليس هنا واجب الاستثناء خالدا، فلا هنا حرف جيم ويكون في عموم هون الذين اسمها قبل المستتر وجوب تستره بعضهم يعود على المستتر منه وخالدا خبره. والاستثناء هنا حاصل من جهة المعنى، حاصل من جهة المعنى. لكن هذه الجملة هل لها محل أم لا؟ لا يكون خالدا وليس يكون خالدا، لا محل أم جواب نعم نعم في نفي في جواب آخر نعم مش على كل حال اختلف المعربون هل لها محل أم لا. ذهب بعضهم إلى أنها محل وهي حالية، تكون جملة حالية، وذهب بعضهم إلى أنها ليس لها محل. المقصود عندنا أن الاستثناء يقع بلا يكون وبي ليس، والاستثناء لمادة لا يكون لا يقبل بسواها، بسوى لا يكون لا بد من فعل مضارع على وجه الخصوص، ولا بد من لا نافية على وجه الخصوص. لا يمكن لك شيء تستعمل أدوات النفي كيفما كانت، ولا تستعمل من كان إلا الفعل المضارع. هذا هو الاستثناء بليس وبي لا يكون. أما الاستثناء بخلا وعدا فإنه أيضا يكون منصوبا على المفعولية، والاستثناء يكون من جهة المعنى مثل حضر طلبة خالا خالدا وعدا خالدا، أو ما عدا خالدا وما خلا خالدا. فخلا هنا فعل ماض وفيه ضمير مستتر يستتره هو يعود على بعض المفهوم المستثنى منه، وخالدا مفعول به، وخالدا مفعول به وليس منصوبا على الاستثناء، والاستثناء حاصل من جهة المعنى. وهذا معنى قوله واستثني ناصب بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدنا، بيكون بعدنا. ثم أشار إلى وجه آخر جائز في المستثنى بخلا وعدا فقال وجنب سابقي يكون إن تريد يجوز لك أن تجر ب
سابقين أي بأداتين سابقتين في الكلام بعد لا ما هم السابقان حال وعد يجوز لك أن تجر بهما المستثنى فتقول حضر طلبة خلا خالد أو عدا خالد وحين تجر بهما فإنهما يكونان حرفي جر فإنهما يكونان حرفي جر وليس فعلين وهذا الجر هذا الجر الذي ذكره هو جائز لكن الكثير هو النص والجر ليس فيه من حرج هذا معنى قوله جرور بسابق يكون إن تريد وبعد منصب وانشرار قد يريد هذا الجر جائز بلا حذر إذا لم تتقدمهما ماء مصدريا ما إذا تقدمت عليهما ماء مصدريا هي ما خلا خالد وما عدا خالد فالراجح والكثير والفصيح هو النصب والجر قليل الجر قليل وهذا معنى قوله وبعد منصب إذا سبقت ما خلا وعدا فانصب فتكون ما مصدرية وخلا تكون فعلا مع عدا وينبغي تأويل الفعل هنا مع ما بما يناسب المقام فإن كان خلاهن جاملة مع عدا ومع ذلك لا بد من تأويل ما وما دخلت عليه لمصدر يناسب المقام قال وقد يرد الجر مع تقدم ما على خلا وعدا وقد يرد الجر وهذا ورود له شاهد من الشعر العربي وكذلك حتى من النثر العربي من شواهد الجر بعد خلا المسبوقة بما قول الشاعر ما خلا بعد قول الشاعر المسبوقة بما نعم هذا غير المسبوق غير مسبوق بما غير مسبوق بما لا إشكال فيه لكن نريد الآن المسبوق بما نعم رأيت الناس ما حاشا على كل حال هناك نص قد ساقه الشارح يدل على جر ما بعد خلا المسبوقة بما المسبوقة بما وذلك هو الشاهد على جواز الجر مع قلته هذا معنى قوله وانشرار قد يرد وانشرار قد يرد ثم أشار إلى حرف آخر من حروف الاستثناء بقوله أو أداة أخرى أنه حرف وحيث جرتهما حرفان كما هما إن صار فعلان يشير بهذا إلى بيان خلا وعدا عندنا يجران أو ينصبان إلى بيان حقيقة ما عندما يجران وبيان حقيقة ما عندما ينصبان عندما تنصب خلا وعدا فهما فعلا وعندما تجر خلا وعدا ما بعدهما فهما حقا هذا بإجماع لا خلاف فيه هنا أشار إلى أداة أخرى من أدوات الاستثناء وهي حاشا فقال وكخلا حاشا يعني أن حاشا مثل خلا في الاستثناء لكنها تتميز عن خلا لئلا تسبقها ماء مصدريه فبأنه يجوز فيها لغتان حاشا وحاشا وحاشا ولا تكون إلا حرف على القول الصحيح لا تكون إلا حرف والاستثناء بها أو المستثنى بها يكون مجرورا وقد ينصب على قلة وقد ينصب على قلة كما في قول الشاعر حاشا الله هكذا يقول
حاشا قريشا، حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين. حاشا قريشا، الشاهد في نصب قريش بعد حاشا، وإذا كان نصبنا بها نصوبا شيئا على كل حال فيها ولا تكون حاط، لأن لا تكون حاط إلا إذا جر به، تكون حاشا في عمال إذا مفاعل وقريش مفعول. ثم إن حاشا لها استعمالان آخران بالإضافة إلى هذا الاستعمال الذي هو كونها أداة استثناء لها قلنا استعمالان آخران. الاستعمال الأول أن تكون فعلا متصرفا بمعنى استثني، مثل حاشيت كذا، حاشيه بمعنى اثنيت، حاشيت كذا، وحاشيه بمعنى استثنيه. فهنا فعل ماض متصرف، حاشي حاشي محاشا. والاستعمال الثاني أن تكون بمعنى التنزيه، أن تكون بمعنى التنزيه، وعليه فتكون إما مصدرا وإما اسم فعل. إذا تكون بمعنى التنزيه كما في قوله تعالى حاشا لله ما علينا عليه من سوء، أي تنزيه الله. فبعضهم فسر حاشا هنا بمعنى مصدرية أي تنزيه الله، وبعضهم فسرها باسم الفعل بمعنى تنزه الله وحكم على الله بأنها صلة. حاشا لله أي تنزه الله، مثل هيهات لما توعدون، أي هيهات ما توعدون. على كل حال حاشا لها استعمالات ثلاثة. الاستعمال الأول أن تكون أداة استثناء، وحين تكون أداة استثناء تكون الحرف جرا وما بعدها مجرور به، ويصح النصب بعدها قليلا، تكون حينئذ فعلا. وحين تكون فعلا متصرفا فهي بمعنى استثني الشيء، وهي في هذه الحالة فعل ماض متصرف. والاستعمال الثالث أن تكون بمعنى التنزيه، وفي هذه الحالة إما أن تكون مصدرا وإما أن تكون اسما يعني على حسب ما ذكر علماء هذا الباب. ثم قال انتهي ما أعطنا في هذه الأبيات أدوات الاستثناء سوى إلا، وهي غير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا حاشا وليس ولا يكون. هذه تسع أدوات تضاف إلى كلمة، وزاد بعضهم لغة أخرى في زواج بكسر السين، قال فيها سواء. الاستثناء بغير وسوى وسوى وسواء يكون دائما مجرورا بالإضافة، وهذه الأسماء تكون على حسب المستثنى بعد إلا، فإن كانت في الموقع الذي يجب نصبه مصيبة، وإن كانت في الموقع الذي يجب فيه الوجهان فيها الوجهان، وإن كانت في الموقع الذي تكون فيه على حسب العامل الذي قبل إلا تكون كذلك، هي كذلك. على أنه قد وقع الخلاف في السين والسن والسواعد، هل هي للضرفية دائما ولا تخرج عن الضرفية إلا شذوذا، أم هي مثل غير بصفة مطلقة، أم الكثير فيها أن تكون مصوبة على الضرفية وقد تعرب قليلا وقد تعرب قليلا. أما الاستثناء ليس وخال وعاد فلا يكون، فإنما هو من جهة المعنى، وأما منصوبات هذه الأدوات بالنسبة لليس ولا يكون فهو على الخبرية، وبالنسبة لخلا وعدا فهو المفعولية. وخلا وعدا يجوز في الاستثناء بهما أن يكون مجرورا، وتكون خلا وعدا حينئذ حرفين جرين. وإذا سبقت ما سبقتا بما، الفرق الأفصح أن يكون المستثنى بهما منصوب، وأن جراره قليل جره قليل، وأما حشا فلا تكون في الغالب إلا حرفا ولا تسبق بما، وإذا نصب ما بعدها تكون فعلا وهذا قليل، ولا تكون دائما للاستثناء، بل قد تكون فعلا متصرفا وقد تكون كلمة دالة على تنزيه، كلمة دالة على تنزيه وهي إذن الضرورة إما منصوبة كما نعلم، وربما هذا هو آخر المنصوبات التي تذكر في باب النحو، وقبله المستثنى الذي سبق الكلام فيه، وآخر حصة فيه هو الحصة المتعلقة بأدوات الاستثناء مع ذر إلا. سبق أن أدوات الاستثناء هذا المنصوب الذي هو بين أيدينا وهو المسمى بالحال، الحال معناه في اللغة هو ما عليه الشيء وما عليه الإنسان من خير أو شر، وأما معنى الحال في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بهذا البيت وذكر حكمه ومثاله، تجمع في بيت واحد تعريف الحال وحكمه والمثال الذي يوضحه، فقال الحال وقص فضلة منتصب مفهم في حال كفردا هاب، فذكر في هذا البيت اسم الحال وتعريفه وحكمه ومثاله، اسمه أشار إليه بقوله الحال، تعريفه أشار إليه بقوله وص فضلة، حكم أشار إليه بقوله منتصب، ومثاله أشار إليه بقوله فردا هاب، تعريفه هو المهم في هذا البيت، وقد عرفه بكم من عنصر هنا، كم من عنصر؟ العنصر الأول هو، والثاني فضلة، والثالث منتصب، هذا يمكن أن ندخله في ماهية التعريف ويمكن أن لا ندخله، لأن المناطق يمنعون إدخال الأحكام في الحدود، فعندهم من جملة المفروضين أن تدخل الأحكام في الحدود، وعلى اعتباره داخل فهو العنصر الثالث. العنصر الرابع نعم مفهم في حال، إذن ذكر في هذا التعريف الحال ثلاثة عناصر، العنصر الأول أنه وصف، وطبيعة الحال أنه وصف لصاحبه، لكن وصفيته تختلف عن وصفية الناس، لكن وصفيته تختلف عن وصفية الناس من وجهين، الوجه الأول أن وصفية النعت قد تقتضي الدوام والاستمرار بخلاف وصفية الحال، فهي لا تقتضي إلا التوقيت فقط، أي يكون صاحب الحال موصوفا بالحال مؤقتا، والجهة الثانية التي يختلف النعت فيها مع الحال شكلية يختلف معه في ناحية جوهرية وفي ناحية شكلية، وهي أن الحال له من ناحية الإعراب جهة واحدة وهي النص بخلاف النعت، فهو خاضع للمنعوت في رفعه ورفعه وخفضه، إذن حين نقول وصف لا بد أن نلحظ الفرق بينه وبين النعت، هذا هو العنصر الأول، العنصر الأول من عناصر هذا التعريف أن الحال وصف لصاحبها، العنصر الثاني أنها فضلة، أن الحال فضلة، ومعنى فضلة أنه يستغنى عنه من حيث هو، يستغنى عنه من حيث هو، بخلاف مثلا المبتدأ فإنه لا يستغنى عنه في الكلام، بخلاف الخبر فإنه لا يستغنى عنه في الكلام، لذلك نقول يستغنى عنه في الكلام من حيث هو، لكن أحيانا قد يتعين ذكره، أحيانا قد يتعين
ذكرك قوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا بد من ذكره، لكن ذكره هنا عارض، ذكره هنا عارض، لأنه لا يتوقف عليه الكلام أصلا في الأصل، ولكن قد يعرض له ما يجعله مذكورا بالضرورة، فذكره هنا عارض وليس ذكره هنا ذاتي. إذن العنصر الثاني أنه فضل، يتميز في حال بأنه فضل يمكن أن يستغني عنه الكلام من حيث هو. ما العنصر الثالث في هذا التعريف؟ فهو كونه منصوبا، كون الحال منصوبا، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى شرح، فهو منصوب دائم، النصب أمر واضح. العنصر الرابع وهو من مهمة هذا من العناصر المهمة في هذا التعريف، وأنه يبين هيئة صاحبه، فهو يبين الهيئة التي كان عليها صاحبه عندما صدر منه الحدث، يبين الهيئة والصفة التي كان عليها صاحبها في وقت الحدث، كأن نقول ساهر محمد في الليل مراجعا دروسه، مراجعا الآن السهر الذي حدث من صاحب الحال بين الحال الهيئة التي كان عليها، التي كان عليها كان صاحب الحال ساهرا على أي حالة؟ في حالة مراجعة دروسه، فهو يبين هيئة صاحب الحال عندما صدر منه الحدث أو عندما وقع عليه الحدث، أي وقت الحدث، يبين هيئة صاحب الحال وقت الحدث. وهذا العنصر به نخرج ماذا؟ به نخرج التمييز، لأن التمييز لا يبين الهيئة وإنما يبين الذات، ولذلك فإن الحال يكون بمعنى في، والتمييز يكون بمعنى من، لأن التمييز يبين الإجمال الحاصل في الذوات، بخلاف الحال فإنه يبين الهيئة التي يكون صاحب الحال عليها عند الحدث. فهذا إذن هو تعريف الحال عند النحاة، ويصح تذكير الحال كما يصح تأنيثه، فقد ورد في اللغة العربية مذكرا ومؤنثا، ومن شواهد تذكيره قول الشاعر إذا أعجبتك الدهر حال امرئ فكله فدعه واكله الليالي. فإذا الحال يصح تذكيره ويصح تأنيثه، حكمه كما ذكرنا دائما هو النصب، وأمثلته كثيرة، قد مثل له المؤلف في قوله فرضا أذهب فرضا حال مقدمة على صاحبها وعاملها، وأذهب هو عاملها صاحبها، هو الضمير المستتر موجود في أذهب. طيب إذن هذا هو الحال كما عرفه ابن مالك رحمه الله، وهكذا عرفه كذلك ابن حاتم. فهو إذن الوصف الفضلة المفسر للنهم من الهيئات، وهو نصوب دائما، وقد يكون نصبه ظاهرا، قد يكون مقدرا، وقد يكون نصبه ملفوظا به كما إذا كان مفردا، وقد يكون في محل نصب كما إذا كان جملة. ثم قال المؤلف رحمه الله من مميزات الحال الذي تغلب عليه أن يكون مشتقا وأن يكون منتقلا، من مميزات الحال الذي تغلب عليه، ونقول الذي تغلب عليه اشتراك من أن نتوهم أنها ميزة لا تتخلف عنها أو لا يتخلف عنها، من الأمور التي يتميز بها الحال قلنا الاشتقاق، وهو ضد الجمود، ومن المميزات التي تغلب عليه كذلك الانتقال، وهو ضد اللزوم والثبات. ولذلك عبر ابن مالك بالأغلبية فقال وكونه منتقلا مشتقا يغلبه، لكن ليس مستحقا، أي لا يستحق الحال أن يكون دائما مشتقا منتقلا. ولذلك ورد في القرآن الكريم منتقلا ولازما كما ورد مشتقا وجامدا، لكن وروده مشتقا أكثر من وروده جامدا. أحصى بعض العلماء الأحوال التي وردت في القرآن الكريم مشتقة فوجدها تبلغ 229 حالة جاءت فيها مشتقة. وأحصى الأحوال التي وردت في القرآن الكريم جامدة فوجدها تبلغ 179 حالة. فالجانب الذي يغلب عليها في القرآن الكريم هو الاشتقاء. وحين تكون مشتقة ترد على صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول وصيغة صفة مشبهة وصيغة اسم التفضيل وصيغة المشتقة من اسم المكان، فمن ورودها على صيغة اسم الفاعل أو الله عز وجل شواهد كثيرة يأتينا في شائعة. قال الله سبحانه وتعالى ندخله نارا خالدا فيها، ندخله نارا خالدا، والآن ورد على صيغة اسم فاعل تقع له ساجدين على صيغة اسم فاعل، يرد على صيغة من مفعول مثاله تلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوم مفعول مدحور مفعول وكثير من طرح الكلمة. وتارد كذلك على صفة المشبهة، يعني يرد الحال على صفة الصفة المشبهة. لماذا؟ نعم ربنا هاتفا فغضبان على صيغة إيش؟ لا صيغة الصفة مشبهة، غضبان صفة مشبهة. نعم ويرد كذلك على صيغة اسم المكان. كل هذه قد ورد بها القرآن الكريم وأكثر وروده إذن مشتقا. ويرد كذلك جامدا ورد في مواضع كثيرة لكنها لا تبلغ المواضع التي ورد فيها مشتق. ورد جامدا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه هنا يريد هنا أشواء جامد لا على مشتق، هنا يريد الحالة الجامد. الحال الجامد ورد كثيرا في القرآن الكريم، وتارة يكون اسم عين وتارة يكون اسم معنى ذات، وتارة يكون اسم معنى. من وروده اسم ذات أو الله سبحانه وتعالى مثنى وثلاثة وربع أن هذه أحوال. ومنه كذلك قول الله سبحانه وتعالى في ذكر آية، وردت آية في القرآن الكريم آية، ورد لفظ الآية آية في القرآن الكريم وآية جامد وليس بمشتق كما ورد لفظ الحال على صيغة بنود في قول الله سبحانه وتعالى وتنحتون الجبال بيوت وبيوت، جامد وليس بمشتق كما ورد في المعنى وهو المصدر مقدار في القرآن الكريم لا يفوق 100. إذن يرد الحال شاملا في القرآن الكريم، ولكن الغالب عليه أنه يرد مشتقا، ومن ورده في اللغة العربية شاملا قول الشاعر جاء به طبق العظام كأننا حمامته بين الرجال سواء، فالطبق هنا جامد وليس بمشتق. طيب، كذلك مما يغلب على الحال أن يكون منتقلا، فالطبيعة الحال تقتضي أن يكون منتقلا لأنه من المستقبل ومأخوذ من ماذا؟ من التحول وعدم استقرار، فلا بد أن يكون إذن منتقلا. الغالب عليه أن يكون منتقلا وقد يكون لازما ثابتا، ورد في القرآن الكريم لازما ثابتا، ويرد ثابتا ولازما في مواضع في أساليب خاصة. من هذه الأساليب إذا كان الله تعالى موصوف به، إذا كان وصفا في حق الله، لأن أوصاف الله ثابتة لازمة لا تتحول. وكذلك إذا كان القرآن الكريم موصوف به، لأن القرآن الكريم من صفاته الثبوت والخلود. ويرد كذلك لازما إذا كان عامله يشعر بالتشدد، إذا كان عامله يشعر بتجدد صاحبه. ويرد كذلك ثابتا إذا كان مؤكدا لعامله لفظا أو معنى أو مؤكدا للجملة. إذن إذا ورد في هذه السياق كلها يرد لازم ثابتا غير منتقل. إذن إذا ورد وصف لله سبحانه وتعالى فإنه يكون لازم، إنه يكون لازم أو لله سبحانه وتعالى وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حال هنالك منتقل بل هي لازمة لأن علم الله تعالى ثابت لا ينتقل. كذلك إذا ورد القرآن موصوف بحال إنه يقتضي أن يكون ثابت لازم كما في قوله تعالى وهو الحق مصدقا لما معه، ومصدقا هنا لازم ثابت غير منتقل. كذلك إذا كان عامل حال مما يشعر بتجدد صاحبها شيء بعد حين، مثل في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وضعيف هنا لازم، لماذا؟ لأن عامل حال وخلق مما يشعر بتجدد صاحبه شيء بعد حين، من القول في المثل خلق الله الضرابة يديها أطول من رجليه. وكذلك إذا كان مؤكدا لعامله لفظا ومعنى أو معنى فقط، لفظا معنى ولا مدبر والمعقب أو مؤكدا ليش لممكن. إذن كم من موضع يأتي فيه الحال لازم؟ كم من موضع حصينا الآن؟ حصينا الموضع الأول وإذا كان وصل لله، ثاني إذا كان وصل للطاعة، ثالث إذا كان عاملها مما يشتري في نسبة الصحيح حين ما يشتري، الرابع إذا كانت مؤكدة لعاملها أيضا أو معنى، خامس إذا كانت مؤكدة أو مؤكدة كذلك لصاحبها. طيب، مؤكدة لعاملها أو لصاحبها أو بدون جملة. وهذا هو المشار إليه بقول المؤلف وقوله منتقلا يغلب لكن ليس مستحقا. قال ويكثر الجمود في كتاب وفي كتاب اولي بلا تدبير. ابن مالك رحمه الله تعالى يشير الى ان الحاله تاتي جامده للفرح اذا كان تاولها سهلا، اذا صحت في الحال انت تاول بالمشتق فانه يكثر اتيانها جامدا. وهو ممن يقسم الحالة الجامدة إلى قسمين، قسم يتأول يقبل التأويل وقسم لا يقبل التأويل. الضمين لا يقبل التأويل إذا كانت حال دالة على المناجدة، وكذلك إذا كانت الحال دالة على السأل، وكذلك إذا كانت الحال دالة على الشيء. المواضع الثلاثة يكثر جمودها لأنها فاشل، لأنه يسهل تأويلها بدون تكلف. هذا معنى قالوا يكون في مدينة سالين وفي مدينة أولين إلى في سار إذا كان سار مجنون بيعته فلان القمحة مدة ثانية بيعته فلان القمحة مدة فالآن دام على سار. وكذلك إذا كان ابن المنجم مثل بيعته فلانا القمحة يدا بيد يعني مناجمة والآن تحرق ويره بدون تكلف وهو مناجمة. وكذلك إذا كانت الأهل التشبيه مثل كر محمد أسد أي الأسد قام خالد كقام خالد أسد أي كالأسد يبحث عن التكلف بل قال الحال قد تكون جامدة وتكون اشتقت مرتبا فيها ولا نحتاج الى تأول. وممن ارد على الإمام قضيه التكلف ابن هشام رحمه الله قال تابعه تابعه مدا هذا مثال من حال الداله على السعه. قال يدا بيد هذا مثال من حال الداله على المناجزه. وكر زيد هذا هذا مثال من حال دالة بهذا التشبيه. قال والحال إن عرف لفظ تحت قسم كيره يعني أنت وحدك تشتري. يشير بهذا إلى أن من أوصاف الحال أن تكون نكرة. فإذا وجدتها في اللغة العربية معرفة فاحكم عليها بأنها نكرة في المعنى وإن كانت معرفة في اللغة. ولذلك قال الحال إن غريب الظن فاعتقد تنكيرا كقولي يجتهد وحدك. هذا الآن ظاهر من حبيب معرفة لماذا بالإضافة لكنه مؤول بالنكرة الذي يقام فيه في تأويله يجتهد منفردا أنه قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده أو جاء الآن معرف القرآن الكريم في اللفظ. وجاء كذلك معرف بالألف واللام في قولهم أرسلها جراك يعني معترفة. وجاء كذلك قولهم قولوا لا. فعند طائفة كثيرة من النحاة عندهم هذا الحال معرف في اللفظ هي ايش منكرة بالمعنى. فذهب الطائفة الأخرى إلى أنه يصح الإتيان به معرفة ولكنه قليل. هذا هو الظاهر. الظاهر أن الحالة يأتي نكرة وهو الأكثر ويأتي معرفة وهو الأقل بدون أن نتكلف هذا التكلف الذي يعتبر النحاة. هذا معنى قوله وحاله وقال يشير بهذا البيت إلى أن المصدر يأتي حالا بكثرة في الكلام العربي. وهذا المذهب الذي ذهب المذهب الراجح. وهناك من ذهب إلى أن المصدر لا يأتي حالا وإذا أتى في موضع الحال وجب تأويله إما أنه ليس منصوبا على الحال ولكنه منصوب على بفعل محذوف. إذا قلنا مثلا طالع زيد بغتة فعنده بغتة ليس منصوبا على الحال هو منصوب بفعل محذوف تصديره يبغت بغتة فعنده هو منصوب على مفعولية مطلقة. ومنهم من أوله بأنه على حذف مضاف تقديره طالع زيد ذا فرتاح أو طلوع فرتاح. وكل هذه التأويلات والتكليفات. وصحيح أن المصدر يأتي حالا وقد ورد في القرآن في موضع الحال ما يفوق المئة مرة ورد مصدر في موضع الحال في القرآن الكريم وهو كبير. صحيح إذن أن المصدر يأتي حالا وهذا معنى قوله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة. من سبب قوله كبغتة زيد قال، أي طالع زيد بغتة كبغتة منصوب على الحال. ثم قال إن زيد نعرفنا في هذه الأبيات تعريف حال لها لها في الثلج، عرفنا كذلك أن الحالة تغلب عليها أو يغلب عليها كم بنص والصال، النص الأول لاشتقاء والنص الثاني لانتقال، لكنها قد ترد غير مشتقة أي شامدة، ترد غير منتقلة أي لازمة. وضابط ورودها لازمة موجود ولا غير موجود؟ موجود. ضابط ورودها لازمة هي الضوابط التي سبق كونها ثابتة لله، كونها ثابتة للقرآن، كون عاملها يشعر بالتجدد أي بتجدد صاحبها حين بعد حين، لا كونها مؤكدة لعاملها أو لصاحبها أو لمضمون الجملة. هذه الضوابط الحالة حين تأتي لازمة، وتحترد لمواضع أخرى وذلك خاضع للسماع، كما أن الحالة تأتي أيضا جامدة، وقد وجدنا لها أمثلة كبيرة في القرآن. وتأتي الحالة أيضا مصدرا على القول الصحيح عند دل على مشاركة اثنين في شيء. أما الموضع الثالث الذي ذكر المؤلف أن يكون الحال دالا على التشبيه. أما بقية المواضع الأربعة التي ذكرها المؤلف فهي أولا طيب أن يكون دالا على الترتيب. وضابط ما دل على الترتيب ما هو؟ ضابط ما دل على الترتيب ضابطه نعم صحيح، هذا هو ضابطه، أن يذكر المجموع أولا ثم يفصل، هذا هو ضابطه. مثل قولنا أو قولهم خلوا رجلا قفوا رجلا، فهنا ذكر المجموع أولا وهو الضمير، ثم فصل هذا المجموع. الموضع الثاني الذي يذكر المؤلف ما هو؟
أن يكون الحال موصوفا.
أن يكون الحال موصوفا، هذا واضح لقول الله عز وجل قرآنا عربيا. الموضع الثالث الذي يذكر ما هو؟ أن تكون الحال دالة على عدم، صحيح، كقوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة. الموضع الرابع الأخير أن تكون الحال نوعا من صاحبها. هذه سبعة مواضع. نعم موضع خامس ما هو؟ صحيح، أن يدل الحال على طور فيه تفصيل، كأن نقول هذا ثمرا أحسن منه بسرا مثلا، أو هذا رطبا أحسن منه ثمرا، هذا رطبا، فرطب الآن حال وهو جامد لأنه دل على إيش؟ على طور، إذا كان في طور الرطب فأحسن منه إذا كان في طور التمر أو إذا كان في طور البلح أو ما إلى ذلك. طيب هذه المواضع يكون الجمود فيها هو المطلوب، وقد تأتي الحال جامدة في مواضع أخرى متفرقة، ولكن الغالب عليها هو ماذا؟ هو الاشتقاق. سبق أيضا من قواعد الحال.